بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الرسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. تكلمنا في مسائل القدر بما فيه الكفاية، لكن هنا مسألة ذكرها الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه، قال: وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق في الاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هو هنا بيرد على بعض الناس اللي هم أصبحوا قلة في زماننا، الذين يرون أن السعي على الرزق ينافي التوكل، فيقول لهم: هذا فهم فاسد. ليس معنى أن الله عز وجل قدر الأمور وستكون أنك تترك الأخذ بالأسباب، لأن الأسباب من القدر. الأسباب من إيه؟ من القدر. فالمريض إذا مرض مرض بقدر الله، وإذا أراد أن يعافى يقال له: خذ بالأسباب من التداوي المباح حتى تدفع القدر بالقدر. وكذلك الجائع جاع بقدر الله، فإذا أراد أن يشبع هل يكفيه أن يقول تفاح لحمة رز ويشبع؟ لا بد أن يأكل. نقول له: كل فتشبع، فتدفع قدر الجوع بإيه؟ بقدر الأكل فتنال الشبع. وهكذا جعل الله عز وجل كل شيء مربوط بسبب. وأحيانا يعطي الله عز وجل بلا سبب، وهذا لشيء يعلمه سبحانه وبحمده، قد يكون لصدق العبد وقد يكون للاضطرار. حتى وإن لم يكن العبد مؤمنا إذا وقع في الاضطرار أعطي، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، وكانوا كفرة. فأنجاهم الله عز وجل لاضطرارهم، رغم علم الله تعالى أنهم سيكفرون بعد ذلك، ولكن الله أعطاهم جزاء لحظة إخلاصهم. يبقى مسألة أنك أنت تترك الأسباب بحجة أن كل شيء مكتوب، بنقول أن هذا ليس من الشرع. ولذلك هو ذكر أن الاكتساب منه ما يكون واجب. رجل عنده زوجة وعنده أولاد، إن لم يسعى وقصر في السعي وجاع هؤلاء الأولاد أثم أثم. ومش عارف الكرسي ده مش مريح، مش معتش تحطه لو بس إيدك، هات لي الكرسي الصغير ده العادي. طيب احنا هنضرب لها مثال، هو مثال بيتكرر بس أنا مصمم أكرره عشان بس نفوق. كثير من الناس في باب الدنيا شرعي 100%، وفي باب شرع الله قدري 100%. إزاي؟ في باب الدنيا لما نيجي نكلمه الكلام اللي كنا بنتكلمه من شوية بتاع الجماعة المتواكلين، ونقول له إن الجماعة دوما بيقولوا لا تسعى على رزق وما قدر لك سيأتي، يقول لك الجماعة دوما إيه؟ مجانين، وكلامه صح. ويقول لك ازاي وربنا سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبها، نقول له كلامك صح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لارزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الغدو اللي هو في اول النهار والرواح اللي هو في اخر النهار. يبقى الطير اتحرك ولا قاعد في العشة؟ اتحرك. يقول له كلامك صح، هو ده معنى التوكل. يبقى التوكل من معانيه السعي. خلاص تيجي بقى تكلمه في ايه؟ انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك أصل ربنا لسه ما أراد، يقول له كذاب، ربنا أراد، قال وأقيموا الصلاة، يبقى أراد ولا ما أراد؟ ده أراد وأمر كمان، وأقم الصلاة لذكري. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل، قال إيه؟ قال إيه؟ أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها، دي أحب عمل عند ربنا. سمعت واحد قبل مقطع لأحد المشايخ بيقول إن أفضل عمل صالح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ كده، فنقول له غلط، من أفضل الأعمال الصالحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل الأعمال قاطبة الصلاة، وأفضل الذكر قاطبة لا إله إلا الله. فنقول له أنت خالفت كلام النبي أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فما ينفعش أنت تيجي تقدم كلام على كلام النبي. نرجع بقى الموضوع إيه، وأقم الصلاة. فاللي يجي تيجي تقول له أنت ليه ما بتصليش ويقول لك لسه ربنا ما أذنش، الجواب سبق مش هعيدها تاني. يبقى هو هنا بيمارس كلام التنبلة اللي هو بيعيب عليهم في موضوع الدنيا، بيمارسه فين؟ في الشرع. فنقول له زي ما الرزق له أسباب، الهداية لها أسباب، الرزق له أسباب والهداية إيه؟ لها أسباب. إذا أردت أن يهديك الله لابد أن تأخذ بأسباب الهداية، ودوت مش محله، إن شاء الله يكون محله في وقت ثاني. يبقى احنا دلوقتي بنقول إن الاكتساب منه ما هو واجب، اللي هو في حالة أولادك وزوجتك هيجوعوا تأثر، ومنه مستحب. مستحب في أي حالة؟ أنا عندي الكفاية الحمد لله، عندي الكفاية، عندي ما يكفيني أنا وأولادي، وأردت أن أفرغ بقية وقتي لعبادة الله، حد يقدر يشن عليك؟ لو شن عليك يبقى هو بقى أصبح في فكره انحراف. الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يمكن كثير منكم يعرفوش، لكن هذا الإمام كان له يعني فضل عظيم جدا على المسلمين من كثرة ما قدمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض اللي بيكرهوه لما بيجوا يتكلموا عنه يقول لك ايه الألباني ده كان ساعاتي. طب ما هو كان ساعاتي واحسن من مليون زيكم، مش زيكم انتوا، انا بقول على الناس اللي يتكلموا عنه، احسن من مليون زيكم. الشيخ الألباني بس لما تدخل اي مكتبة تبص على الكتب اللي هو كتبها في السنة عايزة مكتبة لوحدها. كتب ده امتى؟ هو كل اللي عاش يطلب العلم في حوالي 60 سنة، لو بيكتب كل يوم 10 صفحات يمكن ما يستطيع انه يكتب كل هذا. فيقوم كان بيعمل ايه؟ يفتح المحل بتاعه على قد اللي هو محتاجه وزوجته واولاده بس، خلص اللي هو محتاجه يقفل المحل، اي حد يقوله قوله بكره. وممكن واحد لو شاف الواحد بيعمل كده ولا ليه؟ في حد يا عم يقطع عيشه بإيده، وفي حد يرد البركة اللي جاي له، يا عم هو ده راجل خلاص يعني نظم حياته على إنه يقدم ما يقدمه عند الله عن ما يقدمه بين صفوف الناس في الدنيا. حد يعيب على واحد زي ده؟
أو كان كل انشغاله بالعلم وكان ده بس مجرد إنه عشان ما يمدش إيده
بس، يعني يأخذ كفافه وبعد ذلك إيه؟ يقدم كل وقته لخدمة الإسلام والمسلمين. يا الله لو بس في كل بلد 5 عملوا كده، الله سبحانه وتعالى يغير أحوال المسلمين إلى أحسن حال. ففي الحالة دي نقول الاكتساب مباح براحته طالما عنده ما يكفيه، فإن أراد أن يزيد لنفسه لا يستطيع أحد أن يوجب عليه ذلك. ومن الاكتساب ما يكون حرام، وده كتير بقى، ده كتير، الربا والرشوة وإنك أنت تمكر باللي معك في الشغل وتنم عليه وتزنبق فيه وتتنب طول النهار فلان عمل وفلان راح وفلان جه وفلان قال وفلان عاد وفلان زاد وشغل عصفورة كده، عيب عيب لما تبقى عصفورة، عيب. أنت 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 عبد لله مش عبد لغيره. اوعى تعيش على كتف غيرك، اوعى لانك تشوف كل واحد يشغلك عصفورة هيحلبك وبعدين يدوسك برجله. هي بتحلبش؟ طب خلاص هينتي فريشك وبعدين يدوسك برجله، دي معروفة دي مفهومة. فهو هيسخرك علشان تدمر كل اللي حواليك وبعدين يصطادك بقى على روقان لوحدك. واحد بيحكي لي مرة بيقول إنه هو اشتغل محاسب في مكان ده يعني عرفه كويس، فكان الراجل مدير المال اللي عليه من ظلمه كان مخزن الأرشيف بتاعه فوق السطوح، ويجي الساعة واحدة الظهر يقول له اطلع هات لي الملف الفلاني. انتوا عارفين واحدة الظهر هنا يعني ايه؟ انتوا عارفين بقى شواية يعني. فيقول عشت معاه سنة ذلني فيها ذل لا يعلمه إلا الله، بس كنت بصبر لأني محتاج. بيقولوا كل ما حد يجي عشان يعملوا نهاية الخدمة بتاعته يقصقص من نهاية الخدمة عشان يرضي مين؟ يرضي سيده. بيقول سبحان الله قدر الله عز وجل أنه يمرض ومرض شديد لازم ينزل يتعالج في بلده، لما جي يعمل نهاية الخدمة لنفسه فضبطها بقى، قال له بس زي ما كنت بتعمل لغيرك تعمل لنفسك. أو آخر الخدمة إيه؟ فليه تضيع نفسك عشان إيه؟ عشان ما فيش حد في الدنيا يستاهل أبدا إنك تورط نفسك مع ربنا علشان خاطره. أوعى، لا زوجة ولا ابن ولا أب ولا أم ولا حد في الدنيا يستاهل تورط نفسك مع ربنا علشان خاطره. فاحنا عرفنا دلوقتي ان الاخذ بالاسباب من التوكل، وان الله عز وجل كتب كل شيء لعلمه، لعلمه انك ستفعل كذا فكتب لك كذا، وان ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذره، وان ربنا سبحانه وتعالى لا يجامل احد ابدا. فكل انسان وفق للطاعه انما وفق للطاعه لعلم الله أن هذا يستحق أن يوفق للطاعة والعكس. هنا مسألة برضو مهمة معانا، هي إيه؟ العلماء يقولوا ليس كل ما يحبه الله يريده، وليس كل ما أراده الله يحبه. نفسر، ليس كل شيء يحبه الله أراده أن يكون، زي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الله يحب إن كل أهل الأرض يكونوا إيه؟ مؤمنين، خلاص. ولكنه ما أراد ذلك. لما أراد ذلك؟ لأن هذا ينافي عدله. لو ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الناس اللي في الأرض مؤمنين هذا ينافي العدل المترتب على سعي كل عبد، فلا ينبغي أن يكون كل العباد في درجة واحدة، لأن الإيمان في قلوبهم يتفاوت وأعمالهم الصالحة تتفاوت. قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. يبقى الله عز وجل خلق العباد وامتحنهم بالأوامر الشرعية ليكون أجر المؤمن الذي عمل الصالحات جنات عدن، ويكون أجر الكافر المعرض جهنم وبئس المصير. وليس كل ما أراده الله يحبه، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق أشياء في الكون كثيرة وهو لا يحبها. طب ليه؟ للاختبار أيضا، لامتحان العباد. خلق الشيطان وهو يكرهه، وخلق الكفر وهو يكرههم. ليه؟ قال ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض. وهنا مسألة مهمة، هي إيه بقى؟
أن العبد إذا تأمل القدر استخرج منه عبوديات كثيرة، منها إيه؟ منها عبودية التوحيد وهي رأسها وأعلاها، وأن الله عز وجل فعال لما يريد، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثانيها أن يرضى العبد بالقضاء المؤلم لأنه من عند أرحم الراحمين. خد بالك بقى، ركز معي في الحتة دي، مهمة أوي. قضاء مؤلم وترضى به، بس نفسك ممكن تجزع منه، بس من جوايا أنا مسلم لقضاء الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وأسألك الرضا بعد القضاء. ده دعاء النبي، وأسألك الرضا إيه؟ لأن القضاء كثير منه مر، لكن إذا تأملته وتأملت ما جعله الله عز وجل فيه من الخير لك الذي لا تعلمه وستعلمه بعد حين، سترضى به. نضرب مثال. في واحد كان بيحب واحدة قوي، شعر مشهور، فالواحدة دي كانت مطنشة، يعني مش عطياله انتباه، فقلبت شعر يعجب ناس كتير قوي، فاحنا عاوزين نستفيد منه في الباب ده. كان بيقول لها ايه؟ لئن ساءني أني التني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. يعني بيقول لها ايه؟ بيقول لها انت أذيتني، بس انا مبسوط انك افتكرتيني حتى لو بالأذية. ايه ده؟ ايه ده؟ يقول لك شفت الشعر، شفت الكلام الحلو. طيب ما الكلام ده لا يناسب ان يقال الا في حق الله عز وجل فقط. يبقى كل بلاء يقع عليك اول حاجه تفتكرها ايه؟ الحمد لله، الحمد لله ان ربنا عمل فيها كده علشان افوق واخذ اجر. لان بعض الناس ما بيجيش لربنا الا عن طريق البلاء، مبرطع كده وارض تهدم عليك ادي ومفتري ويروح واقع فايق، فيكون وقعته ديت ارحم به ولا لا؟ ارحم. انا حكيت لكم قبل كده قصه الرجل اللي قال تعال له على رجلك بدل ما يجيبك على سرة القطر. ده حصلت لواحد في اسكندريه، كان صياد، بيقول قعد 20 سنه يطلع كل يوم الشغل بتاعه، وبقول تقريبا ما كنتش بصلي خالص الا الجمعه كده بظروفها يعني. فقول انا طالع قعدت بعد الفجر، بعد الطريق جت عربيه شالته، فلما نزل على ظهره ودماغه، فالنخاع الشوكي عنده اتقطع، فاصيب بشلل رباعي. شلل رباعي يعني ايه؟ يعني اللي بيتحرك فيه راسه. فبيقول نزلوا بتوع العربيه، ما ماتش. قالوا لا ده لسه فيه الروح. طب الحل هنتخلص من الورطه دي؟ قال له نحطه على شريط القطر يجي يخلصنا منه. شوف 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 القسوه، شوف عدم مراقبه الله. الا يعني الم يعلم بان الله يرى؟ فيقول انا سامع ده كله بس مش قادر اتكلم، حتى مش قادر اقول لهم يا فتريين يا ظلمه، طب سيبوني وامشوا. فبقول شالوه حطوه على شريط القطر. بقول انا سامع القطر جاي بس مش عارف اعمل حاجه. شوف ربك بقى. فبيقول كان في راجل شحات ما بينامش الا على رصيف القطر، عشان تعرف برضو ان ديت برضو لها حكمه اهو. سبحان الله. فالراجل اللي نام على الرصيف بص لقى واحد مرمي على شريط القطر والقطر جاي، فشاله نقله وبعدين ودى المستشفى. قعد في العنايه المركزه بقول 6 شهور. طلع بيسموه دلوقتي هناك في اسكندريه حمامه المسجد، خلاص انتهى على كده. فقعد في المسجد ليل ونهار يتعلم قران ويعلم الناس، وما شاء الله ربنا فتح عليه جدا في هذا الباب. فكل ما يجي يعطي درس للناس يقول لهم ايه؟ يقول لهم القصه بتاعته، وبعدين يقول لهم تعال له على رجلك بدل ما يجيبك على صورة القطر. الحياة فيها عبر كثيرة جدا بس احنا تايهين. فلما ربنا يعطيك بلاء اوعى تفكر انه بيكرهك. في بعض الناس كده مفكر ان ربنا بيبتليه يبقى بيكرهه، ده مش صح. وإلا نفسه صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء للأنبياء، وربنا بيكره الأنبياء. قال ثم الصالحون، فيبتلى الرجل على قدر ديني. كلما زيد له في البلاء دل ذلك على عظم دينه وعظم أجره. يبقى أنت دلوقتي بدأت تتأمل الأقدار المؤلمة اللي بتجي لك. الولد مات، مؤلم، وموت الولد كارثة. عايز الموضوع يهون عليك، تذكر وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أنت لا تدري أين الخير وأين يخبأ لك. بقول كثير من الناس خبئت لهم البركة في البلاء. أنا أقول لك حاجة، الأولاد اليتامى معظمهم أحوالهم بعد موت أبوهم، أحوالهم المادية أفضل من حياة أبيه. ده حالات بقى نعرفها كتير جدا، يعني بعد ما أبوهم مات الخير اتفتح من كل الأبواب، ده بيعطي وده بيعطي وده بيعطي وده بيعطي، وعندهم خير ما كان يتعد، فأصبح الخير مش موكل بوجود الأب وعدمه، بالعكس قد يعطى من حرم الأب أكثر ما كان من ما كان يعطى والأب موجود. لكن احنا شايفين في عيننا ايه، يا مسكين بقوا يتامى وغلابة وابوهم مات، مات المخلوق وبقي الحي الذي لا يموت. ولذلك الله عز وجل قال وتوكل، بيطمنك وتوكل على ايه، الحي كفاية، فبيطمنك قال لك الذي لا يموت، لان في حي هيموت، توكل عليه، خلي قلبك في الباب ده حديد. من مشاهد الإيمان بالقضاء والقدر إنك تعلم أن اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك، لأنك لا تدري ما هو قادم غدا، وربك يعلم ما يصلحك إن كان في قلبك محبة الإصلاح، ما يصلحك فيوفقك عكس ما تريد، لأن عكس ما تريد فيه صلاحك وما تريده فيه هلاكك. تبقى حاجة أنت متعلق بها في نفسك تاخدها، ومفكر إنك لو ما خدتهاش هيحصل لك حاجة يحرمك منها، وبعد وقت تلاقي إيه، الحرمان كان هو عين العطاء. وهنختم بالقصة دي بقى عشان يبقى اليوم كله قصص. يعني بيحكوا ان ملك من الملوك كان عنده الحاشيه بتاعته، وكان دايما كل ما يطلع طلعه ياخد الحاشيه معاه، وكان عنده وزير كل ما تحصل مصيبه الوزير يقول لعله خير. ففي مره الملك اصيب في اصبعه، فالوزير قال لعله خير، قال له خير اسجنوه يا عم، ده حبيبك يا عم الحاج، حبيب مين؟ فلما اتسجن طلع الملك يصطاد كعادته وخد الجماعة معاه، فمروا على قوم يعبدون صنما لا يمر أحد عليهم إلا أخذوا رأس المجموعة وذبحوه للصنم. يسألوا من رئيسكم؟ فلان. ياخذوه يذبحوه يقدمون الصنم. شفت إخلاص المشركين؟ لا، ده من إخلاص المشركين للأصنام بتاعتهم إن ما بياخذوش حد إلا ما يعملوا على كشف طبي، يعني لازم يبقى سليم سليم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. زي اللي بينذر دلوقتي القبر تيجي تقول له لا يجوز الوفاء بالنذر، لك يا دي المصيبة، لو ما وفتش بالنذر يعاقبني. هو مين اللي يعاقبك يا با؟ اللي في القبر يا جدع، اللي في القبر يعاقبك او هو ميت؟ طب كان نفع نفسه. فاللي لله ممكن يعطي لغير الله عادي، لكن اللي في القبر لا، ما يعطوش اللي في القبر. فالجماعه دمت جم يشوفوا، قال لهم ده الملك بتاعنا. خلاص وقت الجد ما فيش بقى نحميك، الكلام ده كله خلاص راح. فجم ياخدوه لقوه متعور في ايه، في صبع. قالوا لا ما تنفع شرك، هات اللي بعدك. فاللي طلع بعده اللي اتحط مكان الوزير اللي ايه، اللي اتسجن، طلع مظبوط، قاموا جزرينه وقدموا للصنم. فلما رجع قال لهم هاتوا لي الجدع اللي في السجن ده. جابوه. قال له انت لما دخلت السجن قلت ايه؟ قلت لعله خير. فهو كان عرف القصه بقى، قال له طب ايه الخير انت شفته في السجن؟ قال له ما يا حبيبي انا لو كنت معاك كنت انا اللي اتجزرت. يبقى لعله خير ولا لا؟ انت رايح المطار جاري، الطياره طلعت، يا عم اسكت، ما ممكن هي تقع وانت تفلت، لعله خير، لعله خير. ها؟ ساعه
ما يرجع كده هيقولها توجع ويتمنى ان هي ترجع عشان يبقى.
لا يا راجل، الناس دي كلها ناس طيبين مش كده. فالمهم انك انت اي حاجه تجيلك انت مش حاببها، مين اللي قدرها؟ بتثق في الله؟ اطمئن. عملت اللي عليك؟ انت عملت اللي عليك، وبعدين ربنا قدر بعد ما عملت اللي عليك انه ما يجيش، تيقن انه هو خير، لانك انت بذلت الاسباب اللي في وسعك وعملتها، وبعدين ربنا حرمك منها، يبقى ايه؟ لعله خير. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم ايمانا صادقا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير.